الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الأطعمة وفي آخر حديث من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. ختم المؤلف رحمة الله عليه كتاب الأطعمة بحديث ابن عباس الذي فيه بعض الآداب المتعلقة بالطعام، فقالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. ففي هذا الأدب من آداب الطعام، وأن الشخص إذا انتهى من طعامه و علق في يده شيء من الطعام فينبغي له أن يلعق ذلك الطعام المتبقي في يده. أما إذا لم يكن هنالك شيء فلا حاجة إلى اللعق، فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. إما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يلعقها، يلعقها بنفسه، أو يلعقها، حصل النزاع بين العلماء في المراد بقوله أو يلعقها. فقال جماعة من أهل العلم: يلعقها من لا يستقدر ذلك منه كالصبي الصغير والحيوان. وقال آخرون: قول أو يلعقها المراد أو يلعقها فمه، ليس المراد أن يلعقها غيره حتى يلعقها أو يلعقها، أي يلعقها فمه، لا على معنى أنه يلعقها شخصا آخر. وبناء على هذا فتكون لفظتان على معنى واحد: حتى يلعقها أو يلعقها، أي حتى يلعقها هو، أو يلعقها أي يلعقها فمه. وهذا تأويل حسن. فعلى كل، لعق الأصابع إذا بقي فيها شيء من الطعام مما جاءت بذلك السنة. وهذا الحديث فيه فليمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها في ذكر اليد. وفي حديث جابر في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. في ذكر لعق الأصابع وبيان العلة في اللعق، قال: فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، فيكون اللعق من قبيل التماس بركة الطعام، فقد تكون البركة في ذلك الطعام أو في ذلك الأثر المتبقي من الطعام. وقوله فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، إما أن نتأول اليد على معنى الأصابع، أو نحمل ذلك على اختلاف الأحوال، فإن الإنسان قد يأكل بكفه في الشيء الذي لا يمكن أن يتناوله بأصابعه، هو الشيء الذي يتفرق ويتعسر أن يجمعه بأصابعه، فقد يتعدى الأثر إلى الكف، فيحتاج إلى أن يلعق أصابعه وكفه، أي يلعق يده. وإذا كان يأكل بأصابعه والأثر فيها فهنا يلعق أصابعه. وهذا اللعق الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هذا اللعق يكون بعد الانتهاء من الطعام، وهو أدب أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وأما اللعق قبل الانتهاء من الطعام فمما ذمه العلماء وعابوه، وذكروا أنه خلاف الأدب في الأكل أن يلعق أصابعه قبل الانتهاء من الطعام ثم يدخل يده في الطعام، وهذا الذي يسميه العلماء اللحاس، ويذكرون أن ذلك خلاف الأدب أن يلعق أصابعه قبل الانتهاء من الطعام ثم يدخل يده في الطعام، وأن هذا من أسباب التقدر، وعد ذلك من خلاف الأدب. وهكذا ما يسميه العلماء بالبقار كذلك يذكرون أن هذا خلاف الأدب، والبقار المراد به الذي يخرج لسانه كالبقرة، ويلحس شفتيه في أثناء الأكل، في أثناء الأكل، فيسميه العلماء البقار، أي يخرج لسانه كالبقرة. وقد ذم العلماء أشياء كثيرة مما يتعلق بالطعام، وذكروا أن ذلك خلاف الآداب في الطعام، فعابوا كما عرفنا اللحاس، وعابوا البقار، وعابوا أيضا الحكاك، وهو الذي يحك شعره أو لحيته في أثناء طعامه ويدخل يده في الطعام، وهذا يسميه العلماء الحكاك، ورأوا أن ذلك خلاف الأدب. وهكذا عاب العلماء الزاحف، عابوا الزاحف، وهو الذي يزحف إلى المائدة بعد أن توضع قبل أو يتقدم الناس بذلك، فيزحف ويتقدم الناس، فإنه يدل على الشره، فيقدم قبل الناس، ويوقع نفسه أيضا كما ذكر العلماء في شيء من الحرج، فإنه إن ترك الناس متابعته في ذلك انفرد في موضعه وخجل نفسه، نعم خجل نفسه بهذا الفعل، فهذا يسميه العلماء الزاحف. وهكذا عاب العلماء المشنع، أي الذي يريد أن يشنع على غيره، كالذي يأكل مع غيره ويضع اللحم ويضع العظم بجوار صاحبه يريد أن يشنع عليه حتى ينظر الناس إليه وأنه قد أكل كمية كبيرة من اللحم، وهذا الأثر قد ظهر وبان. أو يأكل الرطب والتمر ويجعل النواة بجوار صاحبه يريد التشنيع عليه. وقد ذكر أن رجلين خصمين كان عند وال من الولاة في مائدة الطعام وبينهما خصومة، فقدم لهم شيئا من الرطب، فجعل أحد الخصمين يضع النواة بجوار صاحبه بجوار خصمه حتى كثرت النواة عنده. ثم خاطب الأمير وقال: ما أكثر ما أكل فلان من الرطب، انظروا ما بين يديه. فقال ذلك الخصم: قال صحيح أني أكثرت من أكل الرطب، أما هذا فكان يأكل الرطب مع النواة لأنه صف موضعه، كان يأكل الرطب مع النواة. على كل هذا يسميه أهل العلم المشنع، يسمونه المشنع، وهذا خلاف الأدب في الأكل والشرب. وهكذا ما يسميه العلماء بالمتثاقل، وهو الذي يدعى فيجيب لا يرفض الدعوة، يدعى فيجيب لكنه يتثاقل في المجيء فيؤخر الناس ويبقى الناس في انتظاره ويشد بهم الجوع، وهو متثاقل في المجيء لا يأتي إلا وقد جهدهم الجوع. فهذا يقال المتثاقل، وهو أيضا مما ذمه العلماء. وهكذا ذم العلماء المدمع، المدمع ويقصدون بذلك الذي يأخذ اللقمة الحارة شديدة الحرارة ثم يرميها إلى فمه ولا ينظر في العواقب، فتبقى عينه تدمع من شدة الحر ولا يبالي بذلك ويقوم ببلعها على هذه الحال. فهذا يقال له المدمع الذي لا ينتظر برد الطعام وبرد اللقمة ويفعل هذا الفعل الذي يتضرر به، وقد يستقدر الناس منه ذلك. وبعض الناس ربما ما يتحمل أكل البسباس، ما يتحمل، فيكلف نفسه أن يأكل ما هو حار منه ويتكلف ذلك وهو في عذاب شديد، وإذا بالدموع تنزل وإذا بأنفه تسيل بحالة على حالة مقززة، على حالة مقززة. فلا ينبغي مثل هذا الفعل، ولا يشق الإنسان على نفسه ولا يقدر على غيره. كذلك مما ذكره أهل العلم المقطع، وهو الذي يأخذ لقمة كبيرة ثم يقوم بقطعها نصفين، يقطعها بفمه، يقطعها بفمه نصفين ثم يأخذ النصف الثاني ويضعه في الطعام، يضعه في الطعام ويقزز الناس بهذا الفعل، فإن اللقمة قد أدخلها إلى فمه وقام بقطعها بفمه، وبعد ذلك يقوم بإدخال الجزء الذي قد قطعه بفمه في الطعام. وهناك من الناس من يتأذى ويتقزز من هذا الفعل، إن أراد أن يقطع يقطع اللقمة بيده ولا يقطع اللقمة بفمه. وهكذا مما ذمه العلماء المبعبع، وهو الذي يكثر من الكلام في أثناء مضغ الطعام، الطعام في فمه يقوم بمضغه ويتكلم فتحصل منه بعبعة كصوت البعير، وربما خرج الطعام من فمه وتطاير الطعام من فمه. والأنسب في الكلام أن يتكلم بعد أن يبتلع الطعام، يتكلم بعد أن يبتلع الطعام، أما يتكلم الطعام في فمه ربما يتكلم بكلام غير مفهوم وربما تطاير الطعام من فمه وقدر الناس. وهكذا المقرقع، المقرقع وهو الذي يفتح فمه عند الطعام حتى تصدر قعقعه، والأدب أن يرد شفتيه وأن يطبق بين شفتيه عند الطعام ولا يجعل فمه مفتوحا تصدر منه القعقعة، فهذا يقال له المقرقع. كذلك لما العلماء المتمدد وهو الذي يتمدد في الطعام إلى آنية بعيدة، يمد يده ويمد جسده إلى آنية بعيدة وإلى مواضع بعيدة ولا يأكل من الآنية القريبة منه، فهذا مما ذمه العلماء. وهكذا الجملي أو الجملي نسبة إلى الجمل، الجملي وشبيه بذلك لكن له صورة أخرى، وهي أنه يمد عنقه يأكل شيء يتقطر فلا يريد أن يقع ذلك الشيء على ثوبه، فيمد رقبته إلى الآنية وإلى السفرة فيجعل التقطر على آنية الطعام. وهذا الفعل خلاف الأدب، ويسميه العلماء الجملي، أي أنه يمد عنقه كالجمل، ويرون أن هذا مما يذم، وهذا خلاف الأدب، فإن الناس يستقذرون مثل هذا الأمر أن يقع الشيء على مائدة الطعام ويتقاطر الشيء في مائدة الطعام. وهكذا مما ذمه العلماء المسابق ويريدون بالمسابق هو الذي يجعل لقمة في فمه ولقمة في يده وربما لقمة ينظر إليها في سباق. في سباق في الأكل، فاللقمة في فمه واللقمة الأخرى في يده والثالثة ينظر إليها، فهذا في سباق في الأكل ويقال له المسابق، وهذا يدل على الشره في الأكل. وهكذا يذم العلماء حاطب الليل، وحاطب الليل هو الذي لا ينظر فيما يأكل، ربما يقع الذباب فيأكل الذباب مع الطعام، وربما يأكل اللحم لحم الدجاج مع العظم، وربما يأكل السمك مع شوكها، ثم تعلق الشوكة في فمه ويبقى في جهد جهيد، هذا يسميه العلماء حاطب الليل. وحاطب الليل معلوم أنه ربما يأخذ الحية في حطبه والعقارب لأنه لا يشاهد ما يحمل. وعكس ذلك الذي يسميه العلماء البحاث الذي يبقى يبحث وينقب بيده، يرمي بهذه لا أريده، ويبحث وهذه لا أريده، وهذا لا أريده، لا أريد هذا ولا أريد هذا، يبقى يبحث في الطعام ويقزز على الآكلين، يبحث في يده ويزيل هذا ويزيل هذا ويزيل هذا ويزيل هذا، فهذا أيضا خلاف الأدب كما ذكر ذلك أهل العلم. وهكذا أيضا ذم العلماء البهات وهو الذي يبهت الآكلين، بمعنى أنه يمد يده إلى اللحم الذي بجوارهم فيبهتهم بهذا الفعل، لا يكتفي بما بجواره، يأكل الذي بجواره ثم يمد يده إلى اللحم الذي بين أيدي المجاورين فيبهتهم ويحيرهم بهذا الفعل. وهكذا مما ذمه العلماء وجعلوا خلاف الأدب الحامد، ويقصدون بذلك من يجهر بالحمد في أثناء الطعام، يجهر بالحمد في أثناء الطعام والناس يأكلون، يقول ويرفع صوته الحمد لله، يرفع صوته وكأنه يقول لهم إلى هنا حسبكم إلى هنا، فإن كان من رب المنزل فالأمر أشد، إذا كان من صاحب الطعام فالأمر أشد، فإذا انتهى الشخص من طعامه يحمد الله عز وجل سرا ولا يجهر بالحمد كأنه يقول لهم إلى هنا انتهوا والعافية من الله كما يقول بعض الناس. العافية من الله صحيح، العافية من الله، لكن في غير هذا الموضع، غير هذا في هذا الموضع مما لا يستحسن. وهكذا ذم العلماء المشيع، وهو الذي يشيع لقم الناس، مثل الذي يشيع الجنازة، ينظر إلى أين تصير، يراقب الناس في مأكلهم، ذاك يأخذ لقمة وينظر إليها إلى أن تصل إلى فم الآكل، ويبقى ينظر في أعين في طعام الآكلين وفي لقمهم وكيف يأكلون. فهذا يسميه العلماء المشيع، وأيضا مما يذم، وليس هذا من الأدب. وهكذا ما يسميه العلماء بالمتلفت، المتلفت هو يدل على الشره، يجلس في مائدة الطعام ثم يلتفت إلى الموضع الذي يدخل فيه الطعام كأنه ينظر إلى المزيد، كل ما من بين الوقت والآخر ينظر إلى الموضع الذي يدخل فيه الطعام، ويكثر من الالتفات وكأنه يقول هل من مزيد. وإذا انتهى من الطعام وكمل الطعام وأراد الناس أن يرفعوا صحاف الطعام مد نظره إليها كأنه يقول رفعت الآنية ولم أشبع بعد، فيشيع وينظر إلى الآنية بعد رفعها. فهذا المتلفت أيضا مما ذمه العلماء. وهكذا ذم العلماء الضارب، ونعم الضارب ويقصد بذلك الذي يأخذ العظم، الذي يأخذ العظم ويضربه في المائدة من أجل أن يخرج المخ، وربما طار الأثر على الجالسين، يأخذ العظم ويضربه في المائدة من أجل أن يخرج المخ من العظم. وهكذا المصاص الذي يأخذ العظام ويقوم بمصها حتى يخرج المخ، ويقوم بلوكها بفمه وبتكسيرها بفمه، ويسمونه المصاص. وهكذا مما ذكره العلماء وذموه الموفر، وهذا ذم لصاحب الطعام ما هو للآكلين، الموفر، ويعنون بذلك الذي يقدم الطعام الذي هو دون في أول الأمر، ويؤخر الطعام الشهي في آخر الأمر حتى لا يقدم الناس إليه إلا وقد شبعوا، ويوفر الطعام لنفسه، يوفر الطعام لنفسه، يبدأ بالطعام الذي هو دون حتى يشبعوا، ثم يأتي بالطعام الشهي بعد ذلك حتى يأكل منه الشيء اليسير ويوفر الباقي لنفسه. فهذا يسميه العلماء الموفر. هكذا بما يتعلق بصاحب الطعام ذم العلماء المحدث، أي الذي يتحدث في أثناء الطعام لطلب الجواب، أما الذي يتحدث لإيناس الناس وغير ذلك فلا بأس بذلك، وإنما ذم المتحدث الذي يطلب من الآكلين الجواب حتى ينشغلوا بالجواب عن الأكل، أما يتحدث وهم يسمعون ما في ذلك حرج، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث في أثناء الطعام، وإنما الذي ذموه أن يتحدث مع الآكلين يطلب منهم الجواب فيبقى ذاك يجيب ويتكلم والناس يأكلون. فهذا الذي ذمه أهل العلم. وهكذا ذم العلماء النثار، ويريد بذلك الذي يكثر من الضحك والقهقهة في أثناء الطعام، يكثر من الضحك والقهقهة، فإن الطعام يخرج من فمه ويتناثر إما على جسده أو يتناثر على مائدة الطعام أو يتناثر على من هو جالس في أثناء الطعام. فالنثار أيضا ذمه العلماء، وذم العلماء أيضا الممتحن الذي يمتحن اللحم، يمتحن اللحم يكون اللحم فيه شيء من التستر لا ينكشف حاله، قد يكون مغطى بالأرز أو نحو ذلك يظهر الشيء اليسير منه، فيضع يده على اللحم فإن وجدها عظمة رفع يده سريعا كأن الحرارة لسعته وأدخل يده في فمه، أدخل يده في فمه يتظاهر بأن بأن الحر لسعه، ثم يضع يده على لحمة أخرى فإن وجدها صغيرة أعطاها من بجواره كأنه يتظاهر بالكرم والإيثار، وإن وجدها سمينة قام بأخذها، نعم قام بأخذها وأكلها. هذا يسميه العلماء الممتحن، يمتحن اللحم. وهكذا ذم العلماء المحتال، المحتال أيضا على اللحم، يحتال على اللحم، يأخذ اللحم ويضع يضع للشخص الذي بجواره ويقول كل يا فلان، ويأخذ اللحم من هنا وهناك للذي بجواره كأنه يريد أن يكرم الذي بجواره، كل يا فلان، وذاك يستحي وهو يريد أن يأكل اللحم، هو يريد أن يقرب اللحم إلى نفسه، وذاك الذي بجواره يستحي من هذا الصنيع، ربما لا يأكل ذلك اللحم حياء من هذا الفعل، فيقوم بأكله هذا الذي احتال بهذه الحيلة. فهذا يسميه العلماء المحتال، يحتال على اللحم. وهكذا ذم العلماء المتشكي، المتشكي وهذا نعم المتشكي هذا أمر وارد في صاحب الطعام أن يعنم، والمراد بذلك أن يشكو للآكلين ارتفاع الأسعار ونحو ذلك، والأسعار ارتفعت، كنت أشتري اللحم بكذا أما الآن اشتريته بكذا وكذا، أترون هذا اللحم بكذا وكذا، وكنت قبل ذلك أشتريه بكذا وكذا، فيتشكى من هذا الفعل، يتشكى من ارتفاع الأسعار، وهذا مما يضيق على الآكلين، فإنهم يقولون تكلف لنا وما كان ينبغي له أن يتكلف لنا، فيتألمون من هذا التكلف، وهذا مما يذم. وهكذا ذم العلماء المغثي، المغثي وهو الذي يأخذ الطعام ولا يضعه وضعا صحيحا في فمه، بعضه في فمه وبعضه على شاربه وبعضه يتساقط في لحيته، فيكون في هيئة مغثية، فيقولون هذا المغثي. وهكذا المقزز، والمقزز عندهم غير المغثي، فالمقزز قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. المقزز بالقول الذي يذكر أشياء مقززة في أثناء الطعام، يذكر ما يتعلق بالبول والغائط والإسهال وغير ذلك من الأمور المقززة، ويذكر أخبار الناس في هذا الباب، وحصل لفلان كذا وكذا وابتلي بالإسهال الشديد في أثناء الأكل، فهذا يخلل المقزز. وقد يكون المقزز بالفعل كالذي يمتخط في أثناء الأكل ويبالغ في ذلك في الامتخاط، أو يتلخم ويبالغ في ذلك ويسمع من في نعم مائدة الطعام، فهذا هو المقزز، وكل هذا مما يذم، نعم مما يذم. وذكر العلماء أشياء كثيرة فيما يتعلق بآداب الطعام ومما يتقى ويجتنب من ذلك. هناك رسالة طيبة لآداب، رسالة طيبة في آداب المأكول أو آداب الآكلين أو نحو ذلك، لمحمد العزي من علماء القرن 9 الهجري. هذه آداب، لكن هذه يعني أشياء مكروهات، يعني ما هو خلاف الأدب، ها الأشياء التي مخالفة باعتبار الأدلة النبوية. نعم، الأكل من وسط الصحفة، أن يأكل الإنسان مما يلي غيره، كذلك إنما يأكل، نعم، كل مما يليك، وأيضا الأكل في وسط الصحفة، فإن البركة تنزل في وسط الطعام. نعم، فهذا من، نعم، هذه من الآداب النبوية. البسملة عند الأكمالها، بسم الله الرحمن الرحيم، استحب ذلك بعض العلماء في الطعام كعلماء الشافعية أن يأتي بالبسملة بأكملها، ولعل أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية يذهب إلى هذا، واستنكروا ذلك في الذبح، استنكروا ذلك في الذبح، لأن الذبح فيه إيلام للبهيمة، ولا يناسب أن يذكر الرحمن الرحيم، ويكتفى في الذبح بقول القائل بسم الله، ولا يضيف الرحمن الرحيم في هذا الموضع. أما في الطعام فكثير من أهل العلم يستحبون إتمام البسملة، وأما باعتبار الأدلة لا أعلم شيئا ظاهرا يدل على إتمامها، لكن ليست من المسائل التي تستنكر، ليست من الأمور التي تستنكر، وإن كان الأظهر الاقتصار على قوله بسم الله. وقد طالبنا الكلام، نكتب به الذي أخذناه.